بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، وبعد أن انتهينا من باب المرفوعات من شرح المقدمة الآية الرومية، ندخل الآن بإذن الله سبحانه وتعالى في باب منصوبات الأسماء. قال الإمام ابن آج الروم رحمه الله تعالى: باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال، والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. منصوبات الأسماء، هذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، أي باب الأسماء المنصوبة. وهذا الصنيع من المؤلف صنيع حسن، حيث ذكر باب المرفوعات ثم المنصوبات ثم يذكر بعدها باب المحفوظات، حتى يكون الإنسان على معرفة ودراية بذلك كله. ثم عددها بقوله: المفعول به والمصدر، إلى آخر ما ذكر. ذكرها هنا جملة ثم سيذكرها بعد ذلك مفصلة. أولا: باب المفعول به. باب المفعول به، قال: وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو قولك: ضربت زيدا وركبت الفرس. وهو قسمان: ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره من قوله: ضربت زيدا وركبت الفرس. والمضمر قسمان: متصل ومنفصل، ضمائر متصلة وضمائر منفصلة. فالمتصل 12، وهي: ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمنفصل 12، وهي: إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. بدأ بالمفعول به، ثم قال: يعني الذي يقع عليه فعل الفاعل هو مفعول به. الذي يقع عليه فعل الفاعل، تقول مثلا: كتبت الدرس، وقع الفعل على الدرس، فالدرس مفعول به. ضربت زيدا، الذي وقع عليه فعل الفاعل، فعل الضرب هو زيد، هذا هو المفعول به الذي يقع عليه الفعل. قوله: وهو قسمان ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، كما تقدم ذكره، يعني ضربت زيدا، ركبت الفرس، قرأت الكتاب ونحو ذلك. قال: وهو قسمان ظاهر ومضمر. فالظاهر تقدم ذكره، والمضمر قال قسمان متصل ومنفصل، ثم ذكر المتصل 12 والمنفصل كذلك. ضمائر المتصلة المتصلة والمنفصلة لها علامات: إذا صح أن تجعل الضمير في أول الكلام فهو منفصل، وإذا لم يصح فهو متصل. هذا الضابط والفرق بين المتصل والمنفصل. ولنطبق الآن القاعدة، مثلا إياك، هل هو ضمير منفصل أو متصل؟ انظر، إذا صح أن نجعله في أول الكلام فهو منفصل، وإذا لم يصح فهو متصل. فإذا إياك منفصل، لأنك تقول: إياك أردت، إياك أعني. وهكذا أنا ضمير منفصل، لأنه يصح أن تجعله في أول الكلام، تقول: أنا قائم. لكن التاء في ضربت لا يصح أن تقول: تضربت، وإنما يأتي متصل بالكلمة، فتقول: ضربت. فالتاء ضمير متصل، لأنه لا يصح أن نجعله في أول الكلام منفصلا عنه. قال المؤلف: والمتصل 12، وهي: ضربني وضربنا، إلى آخر ما ذكر. ضربني، تقول في الياء: ضربني هو الضمير، والناء في ضربنا هي الضمير، والكاف في ضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن هي الضمير. فضربك وضربك لم يلحقها شيء، وأما ضربكما لحقهما الميم، والألف جيء بهما للدلالة على أن الضمير ضمير مثنى. وهكذا ضربكم أتى بالميم للدلالة على أن الضمير ضمير جمع مذكر، وضربكن أتى بالنون للدلالة على أن الضمير ضمير جمع مؤنث، وضربه الهاء هي الضمير، ضربه للغائب. لاحظ أن الضمائر منها 2 للمتكلم، و5 للمخاطب، و5 للغائب، فصحت 12. وهكذا في ضربهما، ضربها الهاء الضمير، ضربهما الهاء الضمير، والميم والألف للتثنية، ضربهم الهاء هي الضمير، تقول ضربهم ضرب فعل ماضي، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم للجمع مفعول به مقدم، تقول ضربهم زيد، تقول الهاء مفعول به مقدم وزيد فاعل مؤخر، وضربهن الهاء هي الضمير هي المفعول به، تقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والنون لجمع الإناث علامة الجمع، الضمائر كلها مبنية. فتقول مثلا في ضربني ضرب فعل ماضي والنون للوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والنون في ضربني الوقاية، يقول لأنك لو لم تأتي بالنون لزم أن تكسر الفعل لأن الياء لا يناسبها إلا الكسرة، ومعلوم أن كسر الفعل لا يجوز في اللغة، فإذا لم يجوز لابد من شيء يقيه من الكسر وهي النون، سميت النون للوقاية لأنها تقي الفعل من الكسر، والكسر لا يدخل على الأفعال، لا يدخل على الأفعال. هكذا ضربك وضربك وضربكما، الكاف والضمير والميم والألف للتثنية علامة للتثنية، إلى آخر هذه الضمائر. قال والمنفصل 12، إياي وإيانا، وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن، نفس التقسيم المتقدم، 2 للمتكلم و5 للمخاطب و5 للغائب، الضمائر المنفصلة. وقد تقدم ضابطها وهو أنه ما أتي به منفصلا وصح أن يكون في أول الكلام فهو منفصل. فتقول مثلا في إياك أو إيايا، تقول ضربت إيايا أو إيايا ضربت، صح هذا وهذا، لكن القاعدة تقول ما أمكن أن يؤتى به متصلا فلا يؤتى به منفصل. تقول مثلا بدل من ضربت إيايا تقول ضربتني، ضربتني أخصر وأقرب من قولك ضربت إيايا، ولكن قد يقدم هذا الضمير ويؤتى به منفصل لغرض بلاغي آخر، تقول إيايا ضربت يعني خصصتني بالضرب، والقاعدة تقول أن تقديم ما عقب التأخير يفيد الاختصاص، فهنا يمكن أن يكون الأبلغ أن تقول إيايا ضربت أو إيايا أكرمت، إياهما أكرمت، من ذلك قوله تعالى إياك نعبد للاختصاص، أي لا نعبد غيرك، إياك نعبد وإياك نستعين. إذن هذا هو المفعول به، خلاصته أنه الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، منه الظاهر ومنه المضمر، والمضمر منه المتصل ومنه المنفصل كما تقدم ذكره. الثاني من المنصوبات قال المصدر، المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا، ضربا هذا هو الثالث من تصريف الفعل، التصريف الأول الماضي ضرب، والثاني المضارع يضرب، والثالث ضربا هو المصدر، وهو قسمان لفظي ومعنوي، مصدر لفظي ومصدر معنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، أن قتلا التصريف الثالث من قتل، هذا لفظي، قتلته قتلا مصدر لفظي، لأن المصدر من جنس أو من لفظ الفعل قتل، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، مصدر معنوي، نحو جلست قعودا، القعود بمعنى الجلوس، وقمت وقوفا، أو قال جلست جلوسا كان لفظي، وقمت قياما كان لفظي، لكن جلست قعودا معنوي، وقمت وقوفا معنوي. هذا المصدر يسمى المفعول المطلق لأنه مفعول لا يتعدى بحرف، لا بالياء ولا بفي ولا باللام، فلذلك سموه مفعولا مطلقا يعني غير مقيد بشيء. هذا المصدر حكمه كما تقدم النص، هو ما كان صدور الأشياء، لهذا كان القول الراجح أن المصدر هو أصل الاشتقاق، أنهم اختلفوا هل أصل الاشتقاق، وهذا معلوم في علم الصرف، هل أصل الاشتقاق هو الفعل، فعل الثلاثي أم المصدر، بعضهم يقول أن أصل الاشتقاق الفعل فعل، ومنهم من يرى أن أصل الاشتقاق هو المصدر، وهذا الذي رجحه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وكذلك غيره. فبدل أن تقول مثلا ضرب أو ضربا مشتق من ضرب، تعكس تقول ضرب مشتق من الضرب، مشتق من الضرب، ولا تقول الضرب مشتق من ضرب، هذا محل تحريره علم الصرف، لكن هنا إشارة للمناسبة. وقال مؤلف المصدر هو الاسم المنصوب الذي جاء ثالثا في تصريف الفعل، يعني إذا صرفت الفعل مرتين جاء المصدر، ضرب يضرب ضربا، أكل يأكل أكلا، وقف يقف وقوفا، جلس يجلس جلوسا، وهكذا، كتب يكتب كتابة. قال وهو لفظي ومعنوي، ثم ذكر ضابط اللفظي وضابط المعنوي، وقد تقدم بيان ذلك. فإذا وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، وإذا لم يوافق ذلك وأتى بالمعنى فهو معنوي. الآن ضربت ضربا هذا مصدر لفظي، أكلت أكلا مصدر لفظي، جلست قعودا معنوي، وقفت قياما معنوي. وعندنا النائب عن المصدر، النائب عن المصدر، كأن تقول ضربته كل الضرب، هذا نائب مناب المصدر، ضربته أشد الضرب، نائب مناب مصدر وليس مصدر، لأنه لا يوافق الفعل لا في اللفظ ولا في المعنى. فعندنا ثلاثة أشياء: مصدر لفظي، مصدر معنوي، والنائب عن المصدر. هذا هو المصدر الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل. قال باب ظرف الزمان وظرف المكان، هذه من المنصوبات مما حكمها النصب، ظرف الزمان وظرف المكان. قال ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. هذه من المنصوبات ظرف الزمان وظرف المكان. سمى هذا الباب باب المفعول فيه، سمى ظرف الزمان وظرف المكان ويسمى المفعول فيه، لأن الظرف إما مكان كالبيت وإما زمان كالشهر، وكل منهما يقع الفعل فيه ولا يقع عليه. عندنا مفعول به ومفعول معه ومفعول فيه، فالمفعول فيه هو ظرف الزمان وظرف المكان. وعندنا مفعول مطلق الذي هو المصدر. يقول ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، ولم يقل كل اسم زمان هو ظرف. نعم، ليس كل اسم زمان هو ظرف، لأن الظرف أعم في اللغة، فإنما من حيث الإصطلاح ما تقدم ذكره، اسم الزمان منصوب على تقدير في. تقول مثلا قدم فلان اليوم، أي في اليوم، يحاسب الله الناس يوم القيامة، أي في يوم القيامة. لكن مثل قوله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، هذا ليس ظرف زمان لأنها لم تنصب على تقدير في، بل هذه اسم إن. الاشتراط هنا أن يكون بتقدير في. وإذا قلنا مثلا صمت يوما، فيوم هنا مفعول به وليس ظرف، ليس ظرفا لأنه ليس بتقدير فيه. ثم قال نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة إلى آخر ما ذكر، ذكر أمثلة كثيرة. متى يقدم زيد؟ تقول يقدم اليوم. متى يسافر؟ تقول ليلة. متى تأتينا؟ قل غدوة. ومنه قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. متى تبدأ الدراسة؟ تقول بكرة. متى تستيقظ من الليل؟ تقول سحرا. متى تتعشى؟ تقول عتمة، أي في العتمة. متى نلتقي؟ تقول صباحا، أي في الصباح. متى نرجع من المسجد؟ تقول مساء، أي في المساء. ومنه خالدين فيها أبدا، ظرف زمان للتأبيد. وتقول سأبقى عندك أمدا، سأبقى عندك أمدا، أمد هو الوقت الذي ينقضي ليس للتأبيد، ولا يصح أن تقول أبدا. هكذا سأمكث عندك حينا من الزمن، حينا، ولا تقول حين ولا حين. أما قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر، هذه ليست على تقدير فيه، ولهذا لم تنصب، فليست ظرف زمان بتقدير فيه. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب على تقدير فيه كذلك، أمام وخلف وقدام وراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. عدد الأمثلة كذلك أيضا كما عددها قبله. تقول مثلا جلست أمام المعلم، ولا تقول جلست أمامي المعلم أو أمام المعلم، أمام ظرف مكان. أو تقول جلس فلان خلف الحلقة، خلف هذا ظرف مكان. وكذلك قدام وراء، كلمتان مترادفتان مثل أمام وخلف، قدام بمعنى أمام، وراء بمعنى خلف، هذا هو الترادف، أن تختلف الكلمات في اللفظ وتتفق في المعنى، هذا هو معنى الترادف. من ورائهم برزخ، فهنا لم تنصب لأنها دخلت عليها من الجارة. إزاء بمعنى حذاء، وهو يأتي بمعنى التساوي، إزاء هذا أي مساويا له، وجلست حذاءك أي مساويا لك، فيكون حذاء منصوب على الظرفية. تلقاء، تلقاء مكان منصوب على الظرفية، تلقاء يعني بمعنى الأمام. ثم، ولا تقل ثم، فرق بين ثم وثم، فرق بين ثم وثم، ثم ظرف وثم حرف عطف، حرف عطف. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، اجلس ثم إشارة إلى البعيد، اجلس هنا إشارة إلى القريب، كلها أمكنة، لكن القريب يقال هنا والبعيد يقال ثم. اجلس ثم أي المكان البعيد. خذ بهذا قد انتهينا من هذا الدرس، وأخذنا ثلاثة أبواب: باب المفعول به، وباب المصدر، وباب ظرف الزمان. كلها يقال لها المفعول. الأول يقال مفعول به، الثاني يقال المفعول المطلق الذي هو المصدر، وظرف الزمان وظرف المكان يقال له المفعول فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.